الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين النعم الدائمة على رجائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حد الآن تبين أن المستفاد من نصوص أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وهي روايات كثيرة جدا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له حق التشريع وبالفعل طبق هذا الحق حيث شرع عدة موارد من أبواب العبادات إلى آخر الفعل، ويطلب على هذه الأحكام التي شرعها رسول الله عنوان السنن في قبال الفرائض أي ما فرضه الله. و سبق أن شرحنا أن الخلاف الذي حصل بين الصحابة ابتداء شرحته مفصلا في أول تدوين السنة كان مما أشار على عمر أن يدون سنن النبي، لم يطلبوا من أن يكتب أحاديث رسول الله، طلبوا من أن يدون سنن رسول الله، يعني ما سنه النبي في الوضوء، ما سنه النبي في الصلاة و في الزكاة و في الحج و إلى آخره. فراجع شهرا إلى أن بنى على أنه لا يدون السنن و قال تلك الكلمة المشهورة مثنات كمثنات أهل الكتاب، شرحنا هذه العبارة سابقا. فلذا من زمن الخلفاء السن لم تدون، السن بهذا المعنى مو الحديث، لكن شيء آخر، كتابة الحديث شيء آخر، إلى زمان عمر بن عبدالعزيز الذي أمر بكتابة حديث رسول الله كما في بعض الروايات. و بخلاف مدرسة الخلفاء أهل البيت بابتداء بأمير المؤمنين صلى الله عليه أجمعين كتبوا و دونوا سنن النبي، ولذا قلنا أول كتاب ألف في هذه الجهة هو كتاب اسمه كتاب السنن والقضايا والأحكام. سنن إشارة إلى هذا، وأول هذا الكتاب كان في الوضوء، إذا أراد الرجل أن يتوضأ أول كتاب السنن هكذا كان، سنن النبي في الوضوء ثم في الصلاة ثم في الحج إلى آخره، كما وصفه النجاشي، النجاشي وصف الكتاب ثم بابا بابا. وهذا الكتاب حسب ما تبين شرحه مما سبق فلا نعيد، في الواقع كان لعبيد الله و علی ابن ابی رافع السنن تبین، یعنی ما سنه النبی بالنسبه الى الاحکام، القضايا ما حکم به امیر المؤمنین لما كان اماما و خلیفه بحسب الظاهر عند الناس، و اسم القضايا من هذا الكتاب وصل الينا الان بعنوان قضايا محمد بن قيس، هذا اصله كتاب القضايا ل ابن ابي رافع، علي و عبيد الله ابن ابي رافع كان منزله سكرتير منشي كاتب لامير المؤمنين. و اما الاحكام مراد به باب الاحكام مثلا في باب المواريث وكذا، ان الرجل يرث كذا وكذا، لك ابواب الديات كذا، كتاب الديات هم وصل الينا معروف بكتاب حسن بن ظريف. تفصيل هذه الكتب يحتاج الى بحث اخر، الان اشرنا اليه سابقا و تفصيل التطبيق يحتاج الى بحث اكثر. الان كيف ما كان، فيلاحظ ان اهتمام اهل البيت من البدايه كان بسنن رسول الله، و المراد بسنن ما جعله النبي، و جاء في روايات كثيره عن اهل البيت اولا حق التشريع لرسول الله، ثانيا تطبيقا و في اي موارد طبق رسول الله هذا الحق، ثالثا جاء في روايات لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين التمييز ما بين ما فرضه الله وما سنه النبي، وأن بينهما فرقا جوهريا، ورابعا أن بعض اختلاف مدرسة أهل البيت عن مدرسة السنة منشأه هذا التشريع لرسول الله. هذه المسألة التي لها ربط بباب التعارض. جاء ذلك أولا في رواية سليم بن قيس المفصلة التي قرأناها، رواية سليم قرأناها مفصلة، يسأل سليم أمير المؤمنين صلى الله عليه عن سبب اختلاف ما بين الناس، فيذكر أمير المؤمنين أن السبب في أربع جهات، الذين رواه حديث إلى أن يقول ومنهم من سمع الحديث من رسول الله، من سمع أن رسول الله أمر بشيء فرواه ولم يبلغه أن النبي نهى عنه، وهناك شخص آخر سمع أن النبي نهى عنه فحصل التعارض. ففي رواية محمد بن سليمان غيث تصريح مع أنه صدر في موضوع واحد أمر ونهي من رسول الله، ومن الطبيعي لابد أن يحمل هذا الأمر والنهي على السنة لا على الكتاب، لأن الكتاب هو يوصل لجميع المسلمين الشيء الذي، لأن الكتاب هو قرأ فيما بعد على جميع المسلمين. فالشيء الذي رواه شخص سمعه شخص وقد أمر به النبي وسمعه شخص آخر وقد نهى عنه النبي، حسب الاختلاف ما بين الأمر والنهي، هذا لابد أن يتصور في السنة، يعني في المنطقة التي الرسول لها حق التشريع، له حق التشريع فيها طبيعة الحال ليس في الكتاب، وإلا الكتاب مقروء ومطلوب على جميع المسلمين. لا يؤخذ أن شخصا سمع آية وشخص آخر سمع آية أخرى، لا، الكتاب موجود، طبيعة الحال لا يحصل خلاف بين المسلمين، بخلاف ما إذا كان الأمر والنهي من نفس رسول الله. جاء ذلك في حديث صحيح عن الإمام الباقر قلت ما بال أقوام لا نتهمهم في الدين يروون عن رسول الله خلاف ما أنتم عليه، خلاف ما تقولون أنتم. قال عليه السلام إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. المراد من الحديث هنا يعني السنن النبوية، الذي كلمة الحديث يطلق على الحاكي للسنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم ينهى، أو ينهى عن شيء ثم يأمر به، فهؤلاء يرمون الأمر دون النهي أو النهي دون الأمر، وإنما كان يؤخذ من سنن رسول الله بآخر ما صدر به. فهذه الرواية كذلك، رواية منصور بن حازم كذلك، رواية الميتمي حيث يقول أنه صار عند الرضا عليه السلام بحث حول اختلاف الروايات. فمن جملة الأمور أن إمام يقول أن رسول الله فرض في أشياء، أمر بأشياء أمر إلزام، وقد نهى عن، يعني يعني الإمام صلى الله عليه يبين أن جملة من موارد الاختلاف ترجع إلى سنة رسول الله. فهناك عدة من الروايات تدل صراحة على أن سبب الاختلاف في الروايات هو حق التفريض لرسول الله، حق التشريع لرسول الله. لكن هذه المسألة دورها في روايات أهل البيت قليل كما أمس بينا، والوجه في يعني اختلاف سنة رسول الله مؤثر بالنسبة إلى الفقه الإسلامي بإطاره العام أو في موارد الخلاف بيننا وبين السنة. وأما داخل روايات أهل البيت بما أن هذه الروايات عن نفس أهل البيت، أهل البيت يرون لنا هو ما كان آخر سنة رسول الله، فلذا هذه المسألة في الفقه المقارن لا بأس به. يعني عندما ندرس الفقه الإسلامي نحتاج إلى شواهد، إذا هؤلاء رووا حديثا نحن رأينا حديثا خلافه، نحتاج إلى شواهد أيهما أقدم أيهما أسلم أيهما ناسخ أيهما منسوخ. وأما داخل الحديث الشيعي وداخل بإصطلاح الروايات الموجودة الآن عندنا، هذا المطلب دوره ضئيل جدا. هذا بلحاظ المحاضر الثلاثة حول تفريض التشريع إلى رسول الله. فأما تفريض التشريع إلى أهل البيت سلام الله الأئمة عليهم السلام، أولا ينبغي أن يعرف أن مرادنا من التفريض هنا التشريع، التشريع مؤبد، التشريع الذي يكون حكما إلهيا لا يوم القيامة، هل للأئمة حق؟ وأما التفريض إذا كان الحكم الولائي الآن يرون مصلحة يحكمون شيئا ثم فيما بعد يغيرون، هذا لا إشكال فيه، بل هذا المقدار بحدود معينة ثابت للفقهاء فضلا عن الأئمة عليه السلام. كما سيأتي إن شاء الله نذكر هذا مفصلا، لكن الآن فقط عناوين التفريغ في تأخير البيان هم لهم أيضا، لا يرون المصلحة الآن في إبراز حكمه، مثلا من باب المثال لا يرون المصلحة في إبراز أن الإمام مثلا قبر الإمام لا يقدم عليه في الصلاة. طبعا هذا الشيء لا يقدم عليه من السنن في حالات العذر يسقط السنن. نفرض من زمن أمير المؤمنين من بعد ما
استشهد امیر المؤمنین جمله من الناس بیکان یعرفون قبره و فی ما بعد قبل امام حسین حتی من الشیعه کان یتقدمون علی قبر امام حسین قالت انا هكذا بعد ليس اكثر من هذا لكن هناك لم يكن مصلحه في بيان هذا الخوف لان مثلا عقول الطائف بعد لا تتحمل اخر بيان هذا الحكم الى زمان الامام المهدي غاية ما هناك ان يكون ذلك من جملة ما يوجب بطلان الصلاة نفرض هكذا غاية ما هناك لكن خب تعلمون نفس هذا الحكم يعني عدم التقديم يكون من جملة السنن لا من الفرائض فإذا كان من جملة السنن الإخلال بالسنن عن عذر لا يوجب بطلان العمل نفرض 250 سنة الشيعة يتقدمون في الصلاة على قبر الإمام المعصوم ومع ذلك صلاتهم صحيحة ومع ذلك لا يجوز التقديم عرف؟ غاية ما هناك هذا لا يجوز حكم ثابت من سنن النبي وكان نفرض مثلا المؤمن يعلم بي الإمام الحسن يعلم بي الإمام الحسين يعلم بي لكن لم تكن هناك مصلحة في إبراز الحكم مثلا عده من الروايات الكثيره في كتاب الكافي في ابواب الحجه في بصائر الدرجات في غير ما شاء الله يعني مو روايه روايتين في شؤون اهل البيت مقامات اهل البيت مقامات الائمه لكن روايه جامعه مفصله مرتبه به جميع مراتب كزيارات الجامعه لا توجد و زيارات الجامعه كما تعلمون مرويه عن الامام الهادي فالائمه تدريجا بينوا للشيعه الامام صادق جزء اون الامام باقر جزء اون الامام رفا جزء اون الامام سجاد الى ان حصلت الارضیه لازمه في اذهان الشيعه يعني لو كانت مثلا از زيار الجامعه تصور من الامام باقر لعل كثير من الشيعه تحيهو فاذا انسان يلاحظ يلاحظ مضامين زياره الجامعه في مفردات الروايات موجوده لكن متبعثره متناثره متفرقه فالامام الهادي سلام الله عليه بحسب ما جاء في هذه الرواية بيّن بصورة جامعة كأنما نظم جميع ما ورد من شؤون أهل البيت في قالب زيارة الإنسان حينما يتوجه إلى قبورهم الشريفة يخاطبهم بهذه الزيارة ويبين منازلهم ودرجاتهم بحسب ما يصل إليه الفهم العادي بهذه الزيارة فكما في مقامات العقائد هكذا في بيان الأحكام يكون هكذا شو المشكلة فيه يعني امير المؤمنين داره يبين للناس لا يقدم على قبر المعصوم العقول لا تتحمل الامام الباقر الامام الصادق الى ان جاء دور الامام المهدي بعد ان محر من محر الايمان محضر وصار لهم فيهم خلوص خاص تجاه اهل البيت والتسليم المطلق الامام يبين ان الامام لا يقدم عليه ولا يصلى الى جانبه ليس فيه مشكلة طبعا هذا ما قطع نظر عن السند بل كان توقيعات الحميري عندنا اساسا معتبرتون على این که ما کان تمع قطع نظر عن الاسناد و عن تلق الاصحاب عدم تلق الاصحاب لكن شيء آخر تصویرنا کلیه فالمراد من التفویض في الشریعه تفویض في بیان الاحکام مثلا الامام الحسن لو کان یقول فکل الشیعه مثلا علیکم خمس ارباح المکاسب سعبر علیه لكن الامام الصادق بعد ان رأى به اصطلاح الارضی المناسب بیان هذا الحکم فمثلا اذا فرضنا روايات خمس المكاسب ارباح المكاسب توجد من الامام الصادق فما بعد فاحد الاحتمالات فيه انه يكون من قبيل التفريض في الشريعه يعني الامام هو الذي اوجب واحد المعاني فيه ان يكون من قبيل التفريض في البيان حكم كان ثابتا لكن لمصالح اجتماعيه معينه الأئمة ما بيّنوا إلا أن بيّن الإمام الصادق كما أنه يمكن أن يكون حكما ولائيا من قبيل التفريض في الأخذ والإعطاء يعني بعبارة أخرى الخمس أمره راجع إليهم لا يريدون يأخذوا الخمس يهبون ذلك للشيعة كما أن هذا المعنى الثالث الذي قلنا أقرب المعاني في صحيحة علي بن مهزيار الطويل في الخمس وإنما أوجبت عليهم في سنتي هذه وهي سنة مائتين وكذا الخمس أوجبت تعبير هكذا يعني لمصالح خاصة إلى الآن ما كنا نأخذ هذه السنة نأخذ أو مثلا هذه السنه ناخذ بالولايه ايه يشبه الحكم الولايه صحيح هذا من فروع الحكم الولايه هذا تفريضه فالأذهان التي لا تفهم حقيقه العبارات رب حامل فقه الى من هو افقهم الامام الصادق اذا قال خمس ارباح المكاسب واجب عليكم او ليس واجبا عليكم اذا اسقطته عنكم او ليس واجبا عرفت المراد فحينئذ التفريض المحتمل في الائمه احتمالات الان الاحتمال الاول نتكلم بقيه الاحتمالات بعد الاحتمال الاول ان يكون المراد التفريض التفريض في التشريع مثل ما كان لرسول الله و المراد من التشريع تشريع حكم ثابت مستمر من زمانهم الى يوم القيامه هل هذا الحق ثابت اولا طبق هذا الحق ثانيا هل هذا موجب لاختلاف الاحاديث و يمكن التمسك بالتفريض لحل اختلاف جمله من الروايات ام لا سؤال اما بالنسبة الى المقام الاول المحور الاول خب قرأنا الروايات و تقریبا استقرأنا الروايات کلن في ما جاء في كتاب البصائر جاء في ذيل جمله من الروايات فما فضل الله الى نبيه فقد فضله الى الائمه عليه السلام و نقلنا عبارات الاصحاب في التفريض و التزامهم بذلك هذه الروايات لابد ان تضم اليه طائفه اخرى من الروايات طائفه من الروايات به ان مثلا امير المؤمنين نفس رسول الله له ما كان رسول الله الا الوحي او ان الائمه يجرون مجرى رسول الله طائفه من الروايات مبنونه هكذا فمن جمله ما كان ثابتا لرسول الله التشريع فهذا ثابت للائمه بمقتضى عموم التنزيل فيمكن التمسك اضافه الى ذلك بمثل هذه الروايات التي لم نذكرها في هذا الباب فهل يمكن إثبات التشريع في المحور الأول؟ إنصافا ظواهر بعض النصوص تفيد ذلك إلا أن هناك عدة مشاكل في هذه النصوص المشكلة الأولى تقريبا لم نجد نصا واحدا تمام الإسناد يكون صحيحا أن الأسانيد الموجودة مع الأسف الأسانيد المتضمنة للتفريض إلى الأئمة لا الى رسول الله التفريض لم نجد نصا واضحا صحيحا و من المحتمل ان يكون هذه الروايات صادره لكن في بعضها تطبيق هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب و هذا من التفريض في الاعطاء لا في التشريع و كذلك مثلا في روايات موسى بن اشيع الامام يفسر الآية الواحدة على اقسام ثلاثة ثم يقول فقط فرض الينا ذلك وهذا قطعا ليس من التفريض في التشريع وانما من بطون القرآن وتأويل القرآن فمن المحتمل ان لفظ التفريض صادرة اجمالا للأئمة عليهم السلام لكن لم يتبين المراد الجدي منه هل هو تفريض في التشريع وهو المطلوب الان ام تفريض في تأخير البيان الحكم كما يستفاد من طائفة من الروايات ايضا هذا المعنى ذلك الينا ان شئنا عجبنا و ان شئنا سكتنا ام من التفريض في الاعطاء كما ظاهر جمله من الروايات ام من التفريض في الشؤون الولائية الاجتماعية فلذا حتی على تقدیر ثبوت هذه الروايات اجمالا والالتزام بثبوت هذه الروايات يبقى هذا الإشكال في البين أنه هذه الروايات ليست يعني رواية صحيحة سندا ودقيقا تدل على التفريض بمعنى التشريع الآن مع الأسف لا نجد لكن إجمالا الروايات كثيرة إجمالا كثيرة النقطة الثانية في هذه الروايات بالنسبة إلى رسول الله ذكر التفريض في التشريع تطبيقا لقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و لم يذكر للتفريض التشريع الى رسول الله آية اصلا الى الائمه آية مثلا لو كان استدلال الامام بقوله اطيع الله و اطيع الرسول و اولي الامر خب الائمه هم اولي الامر عرفت مراد لكن المشكله ان الروايات تعرضت به ثبوت تشریع لرسول الله لقوله تعالی ما آتاکم الرسول، و فی هذه الروایات الموجوده عندنا لم يتعرضوا لاعطاء التفویض لهم بآیه، لم يذكروا آیه، و هذا مما یبعث ثبوت هذا المعنى. نه جاء في بعض هذا عطاؤنا فمنل و امسک بغیر حساب، و هذا تفویض في الاعطاء لا في التشریع. قطعا سلیمان ابن داوود لم يكن مفوضا في التشریع جزما، و روایات صرحت بداره، و التفویض من خصائص الخاتمیه، خاتم الانبیاء صلوات الله سلامه علیه و علی اهل بیته. فلذا المشکل الثانیه مع قطع النظر عن الاسناد ان الائمه علیهم السلام لم يستندوا الى آیه في تفویض تشریع الى الائمه كما استندوا. خب اون هر روایت خدا اجازه داده که بعد خدا قبول کرده، امر به خیر الا الله بوده، الا نمیشه خودش تفویض بکنه. فحینه ابن انصافا هذا مما يبعد، عرفت النقطه؟ لان الائمه علیهم السلام في روایات كثيره لما بینوا ثبوت التشريع لرسول الله استدلوا بقوله تعالى وذلك قول الله ما آتاكم الرسول. و اما الروايات التي ذيلها فما فوض الى النبي فقد فوضه الى الائمه لم تتعرض لروايته، وفي بعضها التي هذا التعرض موجود قول سليمان هذا عطاؤنا فابنر وامسك بغير حساب، وهذا لا يستفاد منه التفريق في التشريع. ثالثا الروايات المتصديه لمساله التفريق تقريبا كلها، تقريبا معظمها جزما، ابتداءا قدمت مقدمه ان الله خلق محمدا صلى الله عليه واله عبدا فلما اكمله بالنبوه قومه على ما اراد، یعنی ان الله اکمل نبیه الائمه علیهم السلام مهدو مقدمتن و ان الله هو الذی ادب نبیه فی روایته، اکمل نبیه فی روایته، فی روایته قومه علی ما اراد. یعنی به عبارت اخرى الائمه مهدو مقدمات به ان هذه النفس صارت قدسیه صرفه، یعنی اکس و کلمرات صافی، یعنی اکس و فیه الحق سبحانه و تعالی لیس الا فلذا خوب به بیره الامر هذه المقدمه فی تفویض الامر الالعیم لم ترکه، یعنی فی هذه الروایات لم یکر و ان الله کدالک ادد الامت واحدا فواحدا. نحن نعلم ان الامر به اصطلاح معصومون بالله و مختارون من قبل الله کما ان النبی معصومون بالله، لكن في الروايات تعرضت لهذه المقدمة أكمل نبيه، ثم فقد اكتفى بعد أن قال إن الله أكمل نبيه فوض إليه التشريع، ثم قال فما فوض الله إلى نبيه فقد فوضه إلى العلم، تلك المقدمة أيضا لم ترك. فلذا ليس من البعيد أن حقيقة التفسير إذا آمنا بها حتى في هذه الروايات أن يكون المراد هكذا ان الله سبحانه و تعالی من حين مختار رسول الله نبیا له اکمله و بین له کل شی الهمه کل شی. فمثلا الرسول و نف السنة الثانية من الهجر زاد في الصلاة، لكن في السنة الاولى من البعث كان يعلم ذلك، یعنی في الواقع الرسول كان يرى عند المصلحة تقتضي ان زیاده سنت فی الصلاة تكون فی السنة الخامسة عشر من البعثة. فحقیقة التشریع النبوی فی الواقع مضافا الى انه تشریع من رسول الله تأخیر فی البیان ایضا، یعنی النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا هو کان یصلی اربع رکعات فی اوائل البعثة فی کل ایام البعثة فی کل ایام مکه، ولم یأمر احدا من الصحابه یصلی اربع رکعات، لكن نفسه المبارك يعلم بلا إشكال أنه سوف راهيج على الصلاة أربع صلوات. ففي الواقع كان هناك مضافا إلى حق التشريع لرسول الله تفويض إليه في تأخير الميان، يعني في تأخير التجال، يعني الشيء الذي راهيج عليه. مثلا الروايات الكثيرة دلت على مجموعة روايات مو واحدة واثنين، نحن ذكرنا سابقا أن الزكاة توجد في الآيات المكية، و قطعا رسول الله فی مکه المکرم ما کان یأخذ الزکات، ما کان یبعث مصدقا یجمع الصدقات. روایت صحیحه و روایات اخر عندنا و عند العامه من حیث المجموع یستفاد ان بعث المصدقین و جمع الصدقات کان فی السنه الثامنه من الهجره، یعنی 8 سنوات و 13 سنه 21 سنه بعد فرض زکات. و لذات روایات موجود ان قبل هذا کان یتصدقون من اشیاء مختلفه، واحد یتصدق به کتابی زک، یعنی زکات ما کانت معینه حتی فی مکه، لا مقدارن معین لیس له حدود مضبوطه، یتصدق بالکتاب، یتصدق بالعرض، یتصدق بالبطانیه، به ای شیء، به اموال. لم یکن هناک شیء معلوف الا انه فی السنه الثامنه رسول الله سن داله قال از زکات فی هذه الامور افا ان جمله من الامور و هذه الامور هم جعل لها شرائع فی الابل 5 کدا 10 کدا 20 کدا 25 و الى آخره فی الشات کدا فی درهم کدا فی فجعل رسول الله یعنی التشریع النبوی کان فی السنه الثامنه و بعث المصدقین و یقال ان اول صدقه و زکات جمعها رسول الله زکات الفطر لشهر رمضان من السنه الثامنه و اما از زکات التي جمعت من الناس زکات الاموال کانت السنه التاسعه لان زکات کانت بعد الحول فمن السنه الثامنه بلغ رسول الله في السنه التاسعه جمعت الزکات و السنه العاشره خب في السنه الحادية عشر توفي رسول الله استشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صار واضح المطلب فحينئذ نستطيع ان نقول كما ان الرسول فوض اليه التشريع لان نفسه المباركه مطلعه على هذه الامور مو في شيء خفي عليه اكمله الله اكمله الله قدمه على ما اراد الله ادبه يقتضي انه مطلع لكن المصلحه كانت تقتضي تاخير البيان فنقول مراد الائمه فما فوض الى رسول الله فقد فوض الينا هذا الجانب لأن في تلك الروايات مقدمة موجود أن نفس الرسول كانت كاملة من حين البعث.
نفس الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة قدسية، هذا المعنى موجود في أحاديث الرسول تجاه أمير المؤمنين والأئمة يدور معه الحق حيث دار.
إيه صحيح، لكن قلت لكم بالناحية التعبير الأئمة عليهم نحن نعلم أن رسول أمير المؤمنين نفس رسول الله كما في الآية المباركة لا نحتاج إليه لآخر، لكن أنه أدبه وهذبه وفوض إليه ما موجود. فلذا ليس من البعيد أن يكون المراد الجدي في التفريغ التفريغ في تأخير بيان سنن رسول الله.
عجبا إنك إلا تفريغ
ظاهر
شد مقدمية
تفريغ ما در کمال اونها و عینیت اونها بحثی نداریم، اما بحث سر اینه که این نصوص به این مقدار موجود تشریع در نمیاره، این مشکل کار هست.
اینا
همونو میگه اونی که به پیغمبر داده به ما داده، معنی چیه؟ یعنی در حقیقت این میرسه چون به ما داده اون مقدمات ما طی کردیم، نه اینکه حالا چون اون مقدمات در مورد اهل بیت ذکر نشده پس این تفویض غیر از اونه، نه این به دنبال اونه. اصلا من یک شاهد ذکر کردم، نه اینو اصلا در روایاتی که در تفویض آمده در مورد رسول هم مقدمه ذکر شده هم استدلال بایه ذکر شده، نه اون مقدمه و نه اون آیه در اهل بیت نیامده، این رو شاهد ذکر کردم غیر از ضعف اسناد. یعنی ما احتمال قوی میدیم که اصل این تعبیر تفویض به ما از ائمه صادر شده مراد جدی تفویض فی تأخیر البیان باشه،
مردم اصلا مصلحت نمیدیدن.
یعنی به عبارت اخرى کما اینکه رسول الله در اول بعثت تمام احکام رو میدونسته سنت و فریضه، لكن تدریجا بیان شده برای مردم، همین رو هم ائمه میدونستن تدریجا بیان کردن. هذا المعنى التفريغ في تأخير البيان لو كان أولا صحيح لا إشكال فيه، ثانيا مناسب مع الروايات الكثيرة إنا لا نقول قولا خالف قول ربنا أو سنة نبينا. شرح حق بيان دارن على أي حال ممکنه از اون جزء سنن باشه،
نه این حرام و حلال من تا
ابد هر اون
حلال
هست که پیش امام زمان نه پیش ما قابل جمع، مشکل نداره. سنن
روایت
یعنی که این یک درجه خورده که این کار خراب بکنه دیگه. مثلا درجه اولش
خودت میگی من
الله میدونم. نه 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 تشریع از پیغمبر تشریع. اون شوخی نفرمایید. دیگه ما رسول الله تشریع.
حالا
اون دیگه تشریع. فعین اول اجمالا انصافا از روایات الوارده فی کتاب الکافی ما فوضه الى النبی فقط فوضه الینا ولو کل واحد من الروایات یمکن الخدشت و فیها سندن اجمالا لا بأس به علم به صدور بعدها ولكن الکلام کل الکلام ما فوضه الى الرسول فی التشریع لان ما مستفاد من النص و تأمل فی ان النبی کان یعلم و اخر التشریع الى زمانی و ان التفیض الذي قال ابن اما حال التفیض الثانی فكل الائمه عليهم السلام كانوا يعلمون هذا الحكم لكن اخر بيانه الى زمان امام المهدي او كذلك في المعارف اصلا نحن بينا ان هذا الشيء في العقائد متصابر فضلا عن الفروع فمقامات اهل البيت موجوده في الروايات لكن اخر بيانها اجمالا بهذه الصوره المفصله بهذه الصوره المنسقه مرتبه الى الامام الهادي صلوات الله وسلامه عليه وهذا المقدار من التفريط يمكن قبوله على ايه هذه النصوص اجمالا تدل على التفريط للائمه عليهم السلام وذكرنا ثلاث شواهد هذا طبعا كان شاهد الشاهد الاول السند الشاهد الثاني عدم تلك المقدمه والشاهد الثالث عدم الاستدلال بايات كتابيه نعم استدل بايات تدل على التفريط في الاعطاء لا في التشريع والشاهد الرابع وهو المحور الثاني ثم ناتي الى المحور الثاني هل بالفعل الائمه شرعوا ذلك ام لا وما يخالف اذا قلنا ان الائمه لهم حق التشريع هل هناك مورد ان الائمه تشرعوا تعرض جمله من اصحابنا لعده موارد من جمله ما اجابوا به قالوا لعله من التفريط اليه مثلا صاحب الكتاب جواهر في بحث الحدود في شرب الخمر قال انه في زمان رسول الله ما كان حد محدود لضرب شرب الخمر كان يضربونه بالنعال كذا ثم فيما بعد في زمان الخلفاء قال امير المؤمنين بانه اذا شرب سكر اذا سكر كذا فعليه حد القتل وهو 80 فاجاب صاحب الجواهر في ليله اخر عبارتي ولعل هذا من التفريط اليه صلوات الله وسلامه عليه یعنی به عبارت اخرى شرب الخمر لم يكن له حد عند رسول الله امير المؤمنين جعل حده 80 هكذا يظهر من عبارت جواب تطبيقا والانصاف ان هذا في غايه البعد لان الروايه التي هو يرويها هذه الروايه عند الشيعة موجوده صحيح سنده عند السنه موجود ان عمر جمع الصحابه وسالهم في حد شرب الخمر فكل قال شيئا الى ان قال علی انه اذا شرب سکر و اذا سکر هدا و اذا هدا افترا و حد الفریه 80 خب هذا ليس من التفریض هذا اشبه شيء بالقياس هذا تعبیر یعنی امیر المؤمنین الحق شارب الخمر بالقدر لو کلا نحن و هذا تعبیر خب اصلا تعبیر لا يناسب مع التفریض في روایات هم موجوده حد تعبیر به التفریض المناسب انه اجعلوا فيه كذا و اما الهاقه هذا هو القياس والقياس اينه القياس عبارتون ان وجود موضوع له حكم في شريعه نلحق به موضوع اخر لا حكم له هذا اسمه القياس فحد القذف فالقذف له حكم الحقنا به شرب الخمر الذي لا حكم له و بلا اشكال ان شأن الائمه عليهم السلام اجل من ان يتصور في حقه من قول بالقياس و اما نحن نعتقد ان هذه الروايه هي صحيحه عندنا انصافا صحيحه و بعض القاصين تمسكوا بهذه الروايات بتصور ان الائمه اجازوا هذا النحو من القياس نحن في تصورنا ان هذه الروايات باجماع صدرت تغييره اصل الكلام من امير المؤمنين تغييره لان عقولهم لا تتحمل ان الامام اذا قال ان رسول الله بين ذلك في كتاب انا كتبته بخطي ان حد شارب الخمر كذا لعله يأتون بالكتاب يحرقون الكتاب لأن أبا بكر أحرق أحاديث رسول الله جنسب بلي خب أئمتنا بيّنوا في ذلك إذا لم يبين فيما بعد نعم صحيح فبين لنا أن كل ما يقوله أميرهم يعمل صار رسول الله فالإنصاف أن هذا التطبيق طبعا صار الجواهر يقول ولعله من التفريط لا جزما ليس من التفريط هذا ظاهر قياس وهو باطل عندنا، والظاهر صبر الأمير المؤمنين مباشرة مع القوم، لأنه الصبر أنه إذا كان يقول عندي كتاب كتبته عن رسول الله أيضا يحرقون الكتاب كما أحرق أبو بكر أحاديثه. موجود في روايته أن أبو بكر كتب 500 حديث ثم أمر به هو أحرقه بنفسه أحرقه. على إن إنصافا هذه الروايات لا تدل على هذا المطلب. من جملة الموارد التي تصور فيها التفريق وهذا الذي نقلناه من المحقق النائمي هي عدة أحكام جاءت في لسان الأئمة المتأخرين مع ابتلاء الناسبها. مثلا ذاك اليوم ذكرت مثالا روايات الوارد في غسل مس الميت من الإمام الصادق مطلقة، من مس ميتا بعد البرودة عليه الغسل. حتی في بعض الروايات وجود سألت عن الميت إذا ادخلناه في القبر علينا القسط، قال لا إنما مس الثياب. لاحظوا التعبير إنما مس الثياب، يعني يستشمم لو كان يمس بدنه عليه القسط
ولو بعد
التفريق قبل الدفن. والرواية الوحيدة التي دلت على أنه بعد التغسيل لا قسل على من مس الميت عن الإمام الهادي عليه السلام، عن الإمام العسكري، عن الإمام الهادي أحد العسكريين الآن، وهي صحيح سنده. خب كيف يفسر هذا الشيء؟ خب لا إشكال أن كثير من المسلمين هذه المسألة مبتلى بها، الميت بعد التغسيل اليوم ما في مشكلة، مو في حكم شاذ نادر. فكيف أن الإمام الصادق ظاهر كلامه مطلق و الإمام الهادي بيّن هذا الشيء؟ مسألة نجاسة الثوب، نجاسة عرق به اصطلاح المني من حرام، عدة روايات موجود. يسأل الإمام الصادق عن الثوب يجرو فيه يعرق فيه المجنب، يقول على طول لا شيء فيه الثوب لا يجنب، رواية موجودة. موجود رواية واحدة عن إدريس بن زياد الكفرثوثي عن الإمام العسكري يقول هذا رجل كنت شاكر فرأيت الإمام فخطر يعني في نفسي، حدثت نفسي أن عرق الجنوب حرام نجس أم لا، فالتفت إلي الإمام فقال يا إدريس إن كان من حلال فلا بأس إن كان من حرام فلا تصلي فيه. هذا الحكم لم يرد إلا عن إمام المتأخر. كذلك مسألة الصلاة على قبر المعصوم جاء عن الإمام المهدي كما الآن بيّنت لكم. فهناك عدة أحكام وهذه الأحكام قطعا محل الابتلاء. مسألة عرق الإنسان الجنوب في ثوبه عن رأي طبيعي الابتلاء به. مسألة الصلاة خب كثير من الشيعة كانوا يزورون قبر الحسين صلى الله عليه، بل قد يصلون مقدم خصوصا قبر في البداية كان أمرا بسيطا لن يكون بهذه الصورة وقبة وكفة. فلذا التجأ المحقق النائمي وغير واحد بأن جعلوا هذه الأحكام من التفريق، ولكن الإنصاف جوابه تبين، لأننا قلنا أنه لابد من بيان حكم صريح أنه يكون من التفريق في التشريع. هذه الموارد كلها يحتمل يكون من التفريق في تأخير البيان، يعني على إما المتقدمون لنقطة سأية في نقطة. طبعا مثلا رواية عرق الجنوب هي ضعيفة سندا جدا، أصلا سنده في غاية طبعا. مسألة عرق الجنوب يحتمل لا نؤمن بها إطلاقا، لا نراه لا نجسا ولا مانع من الصلاة على اختلاف القول بين المتأخرين. وهو مثلا مجهول الحال، وأصولا الروايات التي تدخل في نطاق الأحكام مشتمل على نحو من الإعجاز والكرامة مثلا قبول تلك الروايات، يعني كان بناؤها أن يقول أن الإمام عرف ما في ضمير قبل أن أتكلم، على أي كيف ما كان قبول مثل هذه الروايات بضعف الإسناد وخصوصا بانفراد مثل الشيخ فمن بعد بها وقبل الشيخ أصولا لا الفتوى موجودة لا كذا. طبعا ليس غرضي الآن الدخول في الفقه، يحتمل أصلا لا نؤمن على تقدير إيماننا بتلك الرواية، خب يحتمل حملها على التأخير في تأخير البيان، وهذا إجمالا ثابت لهم. هذا المورد الثاني أيضا على ما قالوا لا يمكن، يعني هذا شاهد سلبي بخلاف التفريق إلى رسول الله. عدة موارد ذكرناها بالعنوان تفضل رسول الله سن فيها، هذه الموارد على أصحاب رأوها ولم يجدوا لها وجها فحملوها على التفريق، ومثل هذا الحمل لا يمكن الاعتماد عليه. لا غير ذلك، منها خمس أرباح المكاسب كما قال بعضه أنه كان من مفروض أن الأئمة عليهم السلام شرعوا، وهذا أيضا غير صحيح. فيها عدة احتمالات، منها هذه الاحتمال منها غيرها بعد دخول في التفاصيل. على أي حال حسب فحصنا إلى الآن لم نجد موردا واحدا صريحا أنه كان مفردا إلى الإمام
فالامام هو الذي شرع هذا الحكم، الامام الصادق او الامام الباقر. نعم هناك ايضا طائفة اخرى من روايات الاخذ بالاحدث قال خذ بالاحدث ايضا حمل على التفريط في التشريع، لقد اجبنا عن هذه الروايات مضافا الى ضعف اسنادها كما شرحناها مفصلا، روايات غير تام سندك، مضافا الى ذلك كله تلك الروايات ظاهرة في الاحكام الولائية الاخذ بالاحدث ما يرجع الى شؤون الامام الولائية وليست في الاحكام الدائمية. فهذا شاهد رابع، فصارت اربع شواهد على ان المراد بالتفريط الأئمة ليس التفريط في التشريع. اولا ضعف الاسناد في هذه الروايات، ولعل اصح حسنه ما كان عن ابي اسامه عن الباقر في كتاب البصائر، لذاكم احتمال يكون عن ابي اسحاق عن الباقر كان موجود عن ابي اسحاق روايه، وابو اسحاق هو تعلمتون نمون. ضعف الاسناد، عدم استدلال الامام، شواهد هذه لا انه دليل، عدم استدلال الامام با آیتین و عدم تقدیم مقدمتین کما فی رسول الله و عدم وضوح تطبیق من المواقع و بده من تطبیق هاد تشریع. خب چه یوش الله حق کن من دون هر یطبیقه خارجه جدا حالا بعیدون عن الادواء، ولی را نحتمل قدیان ان تفویر الذي کان الى الائمه علیهم السلام تفویر الیهم فی تأخیر البیان، اما فی تشریع دائم المؤبد طبعا نفوس هم قدسیه و لهم شؤون خاصه اکبر من عقولنا الان به هذه الادله اثبات و صعبون به هذه الادله. بعد هناك ادله اخرى يبينها لنا الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه صلى الله على محمد و آله. لغي المحور الثالث تأثير هذا في تعارض الروايات ان شاء الله بعد.